الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونتوب إليه، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فلا زال الشارح رحمه الله تعالى نتكلم في مسألة الميثاق التي ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وذكرنا بأن الميثاق معناه العهد المؤكد أو العهد اللازم، واستدلوا على الميثاق من آية أو بآية الأعراف، قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هل هذه الآية الكريمة تدل على أن الله جل وعلا استخرج ذرية آدم من أصلاب آبائهم واستشهدهم واستنطقهم في الأزل بما يعرف بميثاق الذر، أم أن هذا الإشهاد المذكور في الآية إنما المقصود به الشهادة بلسان الحال، وهو ما أودع الله جل وعلا وركز في عقول العباد وفي فطر العباد من الاعتراف بتوحيد الربوبية بما نصب لهم من الأدلة على توحيد الربوبية على قولين لأهل العلم، وقلنا بأنه لا مانع من الجمع بين القولين لأنه لا تعارض بينهما، فنفسر الآية لما ورد من الأحاديث الموقوف المرفوعة والموقوفة ومن آثار السلف الكثيرة. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة في المجلد الرابع أن الأحاديث في هذا الميثاق متواترة بالمعنى، وكما قلت لكم الآثار الكثيرة تقتضي أن لا نحيد عنها، لأن من المعروف في تفسير القرآن الكريم أن المفسر يفسر القرآن بالقرآن، وإلا في السنة المرفوعة، وإلا بآثار الصحابة وآثار التابعين. ثم انتهى المؤلف أو انتهينا مع المؤلف إلى ذكر من ذكر هذه المسألة من المفسرين، فذكر أن من المفسرين من لم يذكر إلا القول الأول فقط، يعني القول بالإشهاد والاستنطاق، وهو البغوي والثعلبي وغيرهما، ومن المفسرين من لم يذكر إلا القول بميثاق الفطرة فقط، وهو الزمخشري ومن تابعه، ومن المفسرين من ذكر القولين كابن الجوزي وكالقرطبي والماوردي وغير هؤلاء. ثم وقف المؤلف على مسألة أو على توضيح لما سبق أو التعليق من المؤلف من أول: ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول. اقرأ من هنا: ولا ريب.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث، وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار كما في حديث عمر رضي الله عنه، وفي بعضها الأخذ وإراءه آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد كما في حديث أبي هريرة، والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل القول الأول موقوف على ابن عباس وابن عمر وابن عمرو، وتكلم فيه أهل الحديث، ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين، والحاكم معروف تساهله رحمه الله، والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل على مسألة القدر، وذلك شواهده كثيرة ولا نزاع فيه بين أهل السنة، وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون. وأما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف، ولولا ما التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك وما قيل من الكلام عليها وما ذكر فيه من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية الكريمة. قال القصر
يقول رحمه الله تعالى، نحن طبعا أكثر الدرس سنعلق على كلامه لأننا قعدنا فيها القواعد السابقة في الدرسين السابقين وتكلمنا عن أدلة الاستفاضة، فنحن سنتبع كلام المؤلف ونشرح يعني ما أشكل منه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، يعني هو هنا المؤلف يمشي على مذهبه في نفي قضية الإشهاد بلسان المقال، الاستنطاق والإشهاد بلسان المقال. يقول: أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم، وهذه سيأتي رد عليها من كلام القرطبي وغيره في الوجوه العشر التي ذكرها المؤلف مستشكلا بها على هذا القول، أن الأخذ من ظهور بني آدم. والأخذ من ظهور بني آدم معناه الأخذ من، لا يعارض الأخذ من ظهر آدم، لأن هؤلاء بني، لأن هؤلاء هم بنو آدم، فالأخذ من ظهورهم أخذ من ظهره. وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم يعني في الحديث، وأخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، يعني هذا في الآية. أما في الحديث، حديث الصحيحين: قد أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم أو في ظهر آدم. فيقول إن الآية فيها الظهور والحديث في الظهر، ظهر آدم أو الصلب، ولا مانع من هذا ولا منفاه، لأن هؤلاء بنوه، فالأخذ من ظهورهم أخذ من ظهره. هذا الرد. يقول: وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم، أو تقول ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث. نقول: هذه الأحاديث صحيحة بشواهدها، وكما قال الشيخ الألباني الصحيحة هي متواترة المعنى، متواترة المعنى من كثرة ما ورد فيها من الروايات. وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار، يعني تمييز قوم بأن هؤلاء من أهل الجنة والآخر من أهل النار، هذه مسألة يعني لا إشكال فيها، كما في حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا القدر متفق عليه. وفي بعضها الأخذ وإراءة آدم إياهم، يعني آدم رأى ذريته ورأى منهم داود عليه السلام فأعجبه حسنه ووضأته. وفي بعضها الأخذ وإراءة، تقول إراءة أو إراء آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد، كما في حديث أبي هريرة الذي سبق الكلام عليه، والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل القول الأول، يعني الإشهاد والاستنطاق، موقوف على ابن عباس وابن عمرو، وذكرنا هذين الحديثين وذكرنا ما قيل في الكلام عليهما، وتصحيح الشيخ أحمد شافعي لحديث ابن عباس والكلام على حديث ابن عمرو الذي رواه الطبري من ثلاثة أوجه، أحدها مرفوع واثنان موقوفان، ورجح الطبري الوقف في حديث عبد الله بن عمرو. يقول: وتكلم فيه أهل الحديث ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين، والحاكم معروف من تساهله رحمه الله، لكن نقول وثقه هنا الذهبي، والحديث الذي خرجه الحاكم على شرط مسلم، وهذا الكلام ذكره ابن كثير نفسه في كتابه البداية والنهاية، يعني قال هذا إسناد جيد، إسناد جيد قوي، لكن بعد ذلك كما قلنا أعلى المرفوع بالموقوف. يقول: والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار، يعني كحديث عمر في مسح الظهر، دليل على مسألة القدر، وهذه مسألة شواهدها كثيرة ولا نزاع فيها بين أهل السنة، وإنما خالف فيها القدرية المبطلون، يعني القدرية هم الذين يخالفون في مسألة القدر، وسيأتي الكلام عليهم بالتفصيل في باب القدر الذي سيتبع باب أو مسألة الميثاق إن شاء الله بالتفصيل. قال: وأما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة. إيه الأول؟ القول الأول اللي هو أنه أخذهم من ظهر آدم أو من ذرية آدم واستنطقهم بلسان المقال، تكلموا وشهدوا على أنفسهم أو شهد بعضهم على بعض أن الله جل وعلا هو ربهم ومليكهم. وأما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف، ولولا ما التزمت من اختصاص لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك. هذا كلام ابن كثير، وقد أورده في العقيقة وبسط الكلام فيه في تفسير ابن كثير، ولكن هو أيضا اختصر كثيرا مما ذكره الطبري. يعني ابن كثير في التفسير لم يذكر كل ما ذكره الطبري، وإنما ذكر جملة لا بأس بها. لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك وما قيل من كلام عليها وما ذكر فيها من المعاني المعقولة، يعني يقصد التي تشير إلى دلالة الفطرة التي يستشهد لها ويندصر لها المؤلف، ودلالة ألفاظ الآية الكريمة، أن ألفاظ الآية عند المؤلف لا تدل إلا على ميثاق الفطرة. نقول: وتدل على ميثاق المقال والاستنطاق بما ورد من الآثار الكثيرة المتضافرة التي لا يخفى الإنسان أن يغفلها أو يتركها، سواء من المرفوعات أو من الموقوفات أو من كلام السلف. ثم قال: قال القرطبي. نعم.
قال القرطبي: وهذه الآية مشكلة وقد تكلم العلماء في تأويلها، فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم: معنى الآية أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض. قالوا: ومعنى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، دلهم بخلقه على توحيده، لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا. ألست بربكم أي قال، فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم والإقرار منهم، كما قال تعالى: في السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين. ذهب إلى هذا القفال وأطنب. وقيل إنه سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد، وإنه جعل فيها من المعرفة ما علمت فيه ما خاطبها. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه.
نعم. قال رحمه الله تعالى: قال القرطبي، يعني في كتابه الجمل أحكام القرآن، وذكرنا من قبل بعض كلامه ونذكر الآن تكملة كلامه. قال القرطبي: وهذه الآية مشكلة. والحقيقة ليس فيها إشكال، والحقيقة أن معنى الآية ليس فيه إشكال بما ذكرناه من الجمع بين الأقوال، وقد تكلم العلماء في تأويلها، فنذكر ما ذكروه من ذلك حتى ما وقفنا عليه. فقال قوم: معنى الآية أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض، يعني على سبيل التوالد عبر الأجيال، يعني يشير القول بميثاق الفطرة. ومعنى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم أي دلهم بخلقي على توحيدي، يعني أيضا يشير لميثاق الفطرة، دلهم بخلقه يعني بما نصب لهم من الدلائل، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الآيات الآفاقية أو الأفقية والآيات النفسية تشهد بربوبية الباري جل وعلا، كما قال القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. فهو الآن يذكر هذا القول: لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا. ألست بربكم أي قال، فقام أي قال ألست بربكم، فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم، يعني بلسان الحال والإقرار منهم، كما قال تعالى: في السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين. وهذا لا يسلم، قالتا أتينا طائعين، هو يريد أن يقول أنهم أن السماوات والأرض قالتا بلسان الحال أتينا طائعين، وهذا غير مسلم. وما أدراك، لعلها السماوات والأرض قالتا بلسان ما قال أتينا طائعين. لماذا؟ لأنه قد ثبت السنة وقد ثبت الأحاديث أن هناك أشياء من الجمادات تكلمت، الحجر يتكلم، ورسول الله كان يذكر حجرا في مكة يسلم عليه، وكلنا يعلم حديث الجذع الذي أن لفراق النبي صلى الله عليه وسلم له، وورد في كتاب الله جل وعلا أن يشهد على الإنسان يوم القيامة، تشهد الأيدي وتشهد الأرجل وتشهد الأفخاذ، تشهد بما فعل الإنسان وبما سار وبما اكتسب. فقد ورد في الأدلة أن الجمادات تتكلم وتشهد، وهذا لا مانع منه. سبحان الذي أنطق، الذي أنطق الله سبحانه وتعالى، وقد ورد هذا في السنة وهو كثير، ومن قرأ الكتب دلائل النبوة وجد من هذا أمثلة كثيرة. فاستشهاد المؤلف بهذه الآية الكريمة من سورة فصلت عن السماوات والأرض أنهما قالتا أتينا طائعين بلسان الحال غير مسلم، لأنه ورد في الأحاديث أن هناك جمادات تكلمت، ولا كما قلنا من قبل لا يشترط في كلام الجمادات أن تتكلم، أن لابد أن يكون لها أسنان ولها ولسان ومخارج الحروف وغير ذلك، فإن الذي خلق هذا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، قادر أن يخلق أن يجعلها تتكلم بغير هذا، وهذا شيء لا يحتاج إلى كثير استشهاد. يقول: ذهب إلى هذا القفال أبو بكر محمد بن علي القفال، متوفى سنة 65 بعد 300، يعني لعله في تفسيره، وأطنب يعني أطال، يعني أطال، ولعل تفسير القفال الآن يعني لم أقف عليه غير مطبوع. ثم قال: وقيل يعني هذا تابع لكلام القرطبي، تابع لكلام القرطبي، إنه سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد. وهذه مسألة ذكرناها في الدرس الماضي عن من قال بأن الأرواح خلقت في الأزل، وأن هذا الخطاب كان للأرواح فقط، كان للأرواح فقط، وأنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خطبها، يعني جعل في هذه الأرواح من التعقل والمعرفة ما علمت خطاب الله جل وعلا لها. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك، يعني في مسألة الإشهاد. أنا أقرأ لكم الآن بعض الكلام القرطبي الذي لم يسقه المؤلف هنا. قال القرطبي في تكملة هذا الكلام، يقول: وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذين القولين، غير هذين القولين اللذين ذكرتهم الآن، وأنه تعالى أخرج الأشباح فيها الأرواح، أخرج الأشباح فيها الأرواح من ظهر آدم عليه السلام. وروى مالك في موطئه وذكر حديث عمر السابق. ثم ذكر قرطبي كلام ابن عبد البر في الانقطاع الذي في حديث عمر، لكن قال ابن عبد البر: لكن صح من وجوه كثيرة، يقصد حديث عمر الذي فيه مسألة القدر والتمييز قوم إلى الجنة وقوم إلى النار، من وجوه كثيرة، من حديث عمر وابن مسعود وعلي وابي هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم. ابن عبد البر لا يقصد بقوله من وجوه كثيرة مسألة الإشهاد والاستنطاق، تنتبه لهذا، ولكن يقصد بهذا مسألة القدر وتمييز قوم إلى قوم أنهم من أصحاب الجنة والآخرون أو الآخرين أنهم من أصحاب النار. ثم روى الترمذي وصححه وذكر حديث أبي هريرة الذي ذكرناه في قصة داود عليه السلام، وأن آدم رآه فأعجبه حسنه. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره. ثم قال القرطبي: فلما اعترف الخلق لله سبحانه بأنه الرب، ثم ذهلوا عنه، يعني نفوا هذا الميثاق، ذكرهم بأنبيائه وختم الذكر بأفضل أصفيائه صلى الله عليه وسلم لتقوم حجته عليهم. يعني لما نفي الناس هذا التذكر أو هذا الميثاق، بعث إليهم الرسل ليذكروهم بهذا الميثاق الأول، ثم ختم هذا التذكر بأفضل وسيد ولد آدم وأفضل أصفيائه محمد صلى الله عليه وسلم لتقوم حجته عليهم. فقال له: فذكر، إنما أنت مذكر. قال الطرطوشي صاحب كتاب الحوادث والبدع المشهور: إن هذا العهد يلزم البشر. أبو بكر الطرطوشي يقول: إن هذا العهد يلزم البشر، وإن كانوا لا يذكرونه في هذه الحياة، كيف ذلك؟ يقول كما يلزم الطلاق من شهد عليه أو من شهد عليه به وقد نسيه. من شهد عليه به، لماذا إذا طلق واحد الآن نقول له أشهد على الطلاق وأشهد على الرجعة؟ لأنه قد يأتي بعد 30 سنة يطلق ويقول نسأله طلقت؟ يقول أول مرة طلق، ويكون قد طلق من قبل. فالإشهاد للتذكر والتذكير، ربما يكون قد نسي الإنسان. يقول الطرطوشي كما يلزم الطلاق من شهد عليه به وقد نسيه. هل انتهى بهذا كلام القرطبي. يقول الشيخ نعم اقرأ وأقوى ما يشهد.
وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين الذي فيه قد أردت منك ما أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي، ولكن قد روي من طريق أخرى قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار. وليس فيه في ظهر آدم، وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول.
نعم يقول الشيخ وأقوى ما يشهد صحة القول الأول اللي هو القول بالميثاق، الميثاق الحقيقي أو ميثاق الذر أو الإشهاد باللسان المقال، وهذا من إنصاف المؤلف إن هو بيأتي بأدلة هؤلاء وهؤلاء. وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين الذي فيه قد سبق ذكرنا تخريجه قد أردت منك، يعني يقال لأهون أهل النار عذابا، قد يقال لأحد أهل النار هم عذبون قد أردت لو كان لك مثل طلاع الأرض أكنت تستدي به من عذاب الله؟ فيقول نعم، فيقول له ما ذكر هنا قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، يعني أردت منك ما هو أقل من طلاع الأرض ذهبا، يعني من الأرض ذهبا أقل منها أن تشهد، يعني أسهل منها أن تشهد بالتوحيد وتقر جل وعلا بالتوحيد وتترك الشرك، أسهل من أنت تنفق من الأرض ذهبا لكي تفتدي من عذاب الله جل وعلا. قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. كلمة الظهر هذه الذي في الصحيح في صلب آدم في الصحيحين الموجود الآن في رواية الصحيحين التي بين أيدينا، ونقول بين أيدينا لأنه هناك روايات ونسخ للصحيحين متناثرة في البلاد وفي المخطوطات، فالتي بين أيدينا ليس فيها ظهر وإنما فيها صلب، يعني في صلب آدم ربط منك في صلب آدم، هكذا في مسلم وفي البخاري الحديث المتفق عليه المشهور. قال القاضي عياض عقب هذا الحديث قد أردت منك أهون من ذلك، يقول القاضي عياض يشير بذلك إلى قوله تعالى، يعني هذا الآن تضيفه للأقوال السابقة، يشير بذلك إلى قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية فهذا الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم، يعني تبع الآن هو أتى بلفظ الحديث في صلب آدم، فمن وفى به بعد وجوده في الدنيا فهو مؤمن، من وفى بهذا الميثاق يعني بالتوحيد أتى بالتوحيد بأنواعه، فمن وفى به بعد وجوده في الدنيا فهو مؤمن، ومن لم يوف به فهو الكافر. هذا في فتح الباري ذكره البخاري في باب من نوقش الحساب عذب، كلام القاضي عياض في فتح الباري في باب من نوقش الحساب عذب في المجلد 11. ثم يقول الماتن أو الشارح ولكن قد روي من طريق أخرى. انتبه الآن الشارح هنا يريد أن يعل الطريق الأولى بالطريق الثانية، إنه يقول لك إن هذا اللفظ غير متفق عليه، يقول ولكن قد روي من طريق أخرى قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار وليس فيه في ظهر آدم، ليس فيه في ظهر آدم. هذه الرواية موجودة في مسند الإمام أحمد في المجلد الثالث صفحة 207. يعني بعض المخرجين ترك تخريج هذه الرواية في التعليق على الطحاوية. قال الإمام أحمد حدثنا روح، يعني ابنه يقول حدثنا أبي قال حدثنا روح وعفان قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول له يا ابن آدم كيف وجدت منزلك، يعني يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقال له يا ابن آدم كيف وجدت منزلك في الجنة فيقول أي رب خير منزل، يعني منزل خير منزل، مبسوط فرحان أني يعني جلس في الجنة واستراح في الجنة في أفضل وأعلى المنازل، أي رب خير منزل. ويؤتى بالرجل من أهل النار فيقول له يا ابن آدم كيف وجدت منزلك فيقول أي رب شر منزل، شر منزل موضع عمله. فيقول له أتفتدي منه بطلاع الأرض ذهبا، لو لك ملء الأرض ذهبا تفتدي من هذا المنزل الذي في النار، سبحان الله. فيقول أي رب نعم، كان له ملء الأرض ذهبا يفتدي من إيه من منزله في النار استبدل به منزلا في الجنة، فيقول أي رب نعم. فيقول كذبت، كذبت، أنت كاذب، لماذا؟ قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل، فيرد إلى النار، فيرد إلى النار. هكذا هو في مسند الإمام أحمد وقد صححه المعلق عليه شيخ الأرناؤوط. وفي لفظ المسلم يقال للكافر، يقال للكافر يوم القيامة أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به، رحمك الله، أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقال له قد سئلت أيسر من ذلك. يعني أيضا مسلم أيضا روى بعضه بهذه الرواية 2805 عن أنس، والرواية الأولى في مسلم الإمام أحمد. ويقول وليس فيه في ظهر آدم، فيقال إن هذا لا بأس به، أن الرواية تفسر بعضها بعضا، تفسر بعضها بعضا كما هي الجادة المعروفة في الأحاديث، ومعروف أنه يقدم ما في الصحيحين على غيرهما عند التعارض، لأن يعني قاعدة معروفة في أصول الفقه وفي مصطلح الحديث أنه عند التعارض يقدم ما في الصحيحين على أحدهما على غيرهما، ما في الصحيحين أو ما في أحدهما على غيرهما. وقد وردت الرواية في صلب آدم في البخاري كما قلنا وفي صحيح مسلم. يقول وليس في الرواية الأولى إخراجه من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول كما قلنا، لكن هذا يفسر بباقي الأحاديث وكلام السلف. ثم يستفرد قائلا بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين، يعني والآن المؤلف ينتقد القول الأول بالإشهاد والاستنطاق، متضمن لأمرين عجيبين، ونقول ليس في هذا تعجب، ليس في هذا تعجب. أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ، وهل كلام حينئذ فيه عجب؟ ليس فيه عجب، فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وكما قلنا من كلام الحجر وكلام الجذع والشجر وغير ذلك مما لا يحصى، فليس في هذا. وتؤخر الزمان يتكلم الحجر يقول يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، ويتكلم السبع ويتكلم البقرة كما جاء في الأحاديث وغير ذلك، فليس في هذا عجب كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحج عليهم يوم القيامة. نقول لا، الحج لا تقوم عليهم إلا بإضافة ميثاق الرسل مع ميثاق الفطرة وميثاق الذر، لأن رجل جل وعلا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فدل على أن الله جل وعلا لن يعذبهم بهذا الميثاق الأول. وهذا الجواب سيأتي، يعني يكون على خطيرة، لأنه سيأتي في الرد على الوجوه التي ذكرها بعض التي ذكرها المؤلف. الثاني، يعني الأمر الثاني العجيب، أن الآية دلت على ذلك، والآية لا تدل عليه الوجوه، لا تدل على هذا وجوه، نقول الذي يفسر الآية بالآثار والأحاديث ولا تعارض بينهما. ثم نقل الوجوه الآتية من كتاب الروح، الآن ينقل ما سيأتي من كتاب الروح لابن القيم. الوجوه التي ذكرها هنا هي موجودة في كتاب الروح لابن القيم، نقلها أحيانا برمتها وأحيانا باختصار وبزيادة، وقد رد على مثل هذه الوجوه من قبل كما قلنا الفخر الرازي في تفسيره. ونحن نذكر بعض الردود الإجمالية، لأن الأمر كما قلنا لكم يدور حول تفسير السلف لهذه الآية بهذه الآثار المرفوعة والموقوفة التي ذكرناها. والآية لا تدل عليه الوجوه، هذا مأخوذ من كلام ابن القيم في الروح في المسألة 18 كما قلنا. أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم، والثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره. الجواب لأن الأنبياء خرجوا، لأن الأبناء خرجوا من ظهور الآباء، ولم يخرجوا كلهم من ظهر آدم، وإنما خرج الأبناء من ظهور الآباء. وقال القرطبي ووجه النظم على هذا: وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم ذريتهم، وإنما لم يذكر ظهر آدم لأن المعلوم أنهم كلهم بنوه وأنهم أخرجوا يوم الميثاق من ظهره، فاستغنى عن ذكره لقوله من بني آدم. ذكر بني آدم دل على أنهم خرجوا من ظهر أبيهم آدم. وهذا الكلام ذكر أيضا البغوي في كتاب التفسير أو في تفسيره أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وهذا بدل بعض أو بدل اشتمال. رجح البيضاوي أن هذا بدل بعض من كل، يعني هل هذا بعض من كل أو بدل اشتمال؟ وهذه مسألة في اللغة. إذا قلت أعجبني زيد علمه فهذا بدل اشتمال، بدل اشتمال، لأن زيد يشتمل على العلم وليس العلم جزء من زيد. لكن إذا قلت أعجبني زيد عينه مثلا أو مثلا شعره فهذا بعض من كل. الفرق بين بدل بعض من كل وبدل الاشتمال أن هذا المثال الآن الاشتمال يشتمل على الشيء وليس بعضا له، وليس بعضا. أعجبني زيد شجاعته، أعجبني زيد كرمه. هل تستطيع أن أنت تقول أن الكرم بعض من زيد؟ ليس بعض من زيد، ولكن زيد يجتمع على الكرم. فهل الآن قوله من ظهورهم ذريتهم هذا بعض من كل ولا اشتمال؟ المؤلف هنا مال أنه بدل اشتمال، من بني آدم من ظهورهم. وإذ أخذ ربك من بني آدم، من بني آدم من ظهورهم، يعني الذي يظهر في الحقيقة أن هذا بدل بعض من كل، لأن الظهور جزء من بني آدم. لكن وهذا الذي كما قلت رجحه البيضاوي، رجحه غير واحد، لكن المؤلف هنا مال إلى أنه، وأيضا القرطبي مال لهذا، إلى أنه بدل اشتمال، يعني المؤلف هنا مال إلى أنه بدل اشتمال، وكذلك رجح هذا القرطبي أن هذا بدل اشتمال. الثالث أنه قال ذريتهم، يعني قبلها بدل اشتمال أيضا رجحه ابن عطية كذلك في التفسير، رجحه ابن عطية ورجحه أيضا الثعلبي، في تفسيره. الثالث أنه قال ذريتهم ولم يقل ذريته، لأن ذريتهم هم ذريته. الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم، أي جعلهم شاهدين على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا. هذا الإشكال الذي أدى المؤلف أن يقول أو أن يرجح ذاك القول، لابد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به. فالجواب أن الرسل جاءت لتذكر الناس بهذا الميثاق وبهذا الإشهاد. الرسل جاءت لتذكر الناس، فمجيء الرسل كاف، مجيء الرسل وصدق الرسل معروف لدى الأمم وأنهم صادقون فيما يبلغون، فكون الرسل ذكرتهم بهذا الميثاق هذا كاف في أن هذا الميثاق يكون قد قالوه أو فعلوه. يقول الشيخ ولابد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، فقلنا بأن الرسل جاءت لتذكرهم فهم هم صادقون، فكان ذلك مقام الذكر. وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار ولا يذكر شهادة قبله. الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ونقول الجواب هذا يضاف إلى الحجة الرسالية، الحجة الرسالية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فيقول الحجة إنما قامت بالرسل والفطرة، بالرسل والفطرة والميثاق، نقول هكذا، التي فطروا عليها، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. السادس تذكيرهم بذلك، وفي بعض النسخ تذكرهم لئلا يقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم. قد يقال إن يوم القيامة يحصل لهم التذكر، لأن الآية قالت أن تقولوا يوم القيامة، فلعل يوم القيامة يحصل لهم هذا التذكر، أو يقال أن الرسل ذكروهم بهذا. يعني الجواب إما أن يقال الرسل ذكروهم بهذا، أو أنه لا مانع أن يكون يوم القيامة أن يتذكروا هذا يوم القيامة. السابع قوله تعالى أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فذكر حكمتين في هذا الأخذ والإشهاد، ألا يدعوا الغفلة أو يدعوا التقليد، فالغافل لا شعور له والمقلد متبع في تقليد لغيره. انتهى كلام ابن القيم هنا في السابع، وزيادة هذه من المؤلف، ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة، جواب ما سبق أن الحجة تقوم بالرسل إضافة إلى ما سبق. الثامن قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي لو عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك، وهو سبحانه إنما يهلكهم لمخالفة رسله وتكذيبه. وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وإنما يهلكهم بعد الإنذار، بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل. وهذا متفق عليه حتى مع من يقول بميثاق الفطرة، حتى مع من يقول بميثاق الفطرة لابد من الإنذار والإعذار بإرسال الرسل، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وسيأتينا بعد قليل الخلاف في أهل الفترة الذين ماتوا في أيام الفترات بين الأنبياء، أو الذين ماتوا وهم صغار، أو الأحمق، أو الأصم، أو المجنون، ما حكمه؟ سيأتينا إن شاء الله الكلام فيه بعد قليل. التاسع أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه، واحتج عليه بهذا الإشهاد في غير موضع من كتابه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعني يشير المؤلف إلى دليل الفطرة، ولا منافاة بين هذه المواثيق، والرسل جاءت وذكرتهم بهذه المواثيق جميعا. يقول فهذه هي الحجة، يعني يقصد ميثاق الفطرة، فهذه الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها وذكرتهم بها رسله بقوله أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يعني يقصد أن هذا هي الفطرة، وأن هذا لا إشكال فيه، وأن هذا الذي جاءت الرسل بتذكير الناس به. العاشر والأخير أنه جعل هذا آية، وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها، ولا مانع أن ينضم إليها غيرها، إذا كانت هذه آية لا مانع أن ينضم إليها غيرها لتوضيحها والتذكير بها. وهذا شأن آيات الرب تعالى، فقال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فما من مولود إلا يولد على الفطرة، ولا يولد مولود إلا على غير هذه الفطرة، هذا أمر مفروغ منه لا يتبدل ولا يتغير، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا والله أعلم. ثم قال وقد تفطن لهذا ابن عطية، نعم
وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره، ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم، وكذلك احدى القولين الشيخ ابو منصور الماتوريدي في شرح التاويلات ورجح القول الثاني وتكلم عليه ومال اليه.
نعم يقول: لقد تفطن لهذا ابن عطيه الامام ابو محمد عبد الحق الغرناطي في تفسيره المحرر الوجيز. لأي شيء تفطن؟ يعني يقصد تفطن لهذا ابن عطية، يعني تفطن ابن عطية أن ظاهر الآية إذا فسر ظاهر الآية بدون الآثار فإنه لا يدل على هذا الإشهاد وهذا الاستنطاق، تفطن لهذا ابن عطية وغيره سنذكر الآن. ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم. نعم هذا صحيح. ابن عطية، نقرأ كلام ابن عطية في تفسير المحرر الوجيز. يقول ابن عطية بعدما ذكر الأقوال والروايات، يقول: هذه نخيلة مجموع الروايات المطولة، روايات كثيرة ذكر خلاصتها، وكأن ألفاظ هذه الأحاديث، انتبه الآن لكي تفهم معنى كلام الشارح، تفسر ابن عطية، يقول ابن عطية: كأن ألفاظ هذه الأحاديث لا تلتئم مع ألفاظ الآية، مثل ما ذكر الآن الشيخ قبل قليل: من ظهورهم ولم يقل من ظهره، ذريتهم ولم يقل ذريتي إلى آخره. يقول: وقد أكثر الناس من روم الجمع بينهما، يعني أكثر الناس من محاولة الجمع بين هذا وذاك، فقال قوم: إن الآية تشير إلى هذا التناسل الذي في الدنيا، يعني ميثاق الفطرة، وأن الإشهاد هو عند بلوغ المكلف، وقد أعطي الفهم ونصبت له هذه الصنعة الدالة على الصانع، ونحى إلى هذا المعنى الزجاج، وهو معنى تحتمله الألفاظ، لكن يرد عليه تفسير عمر بن الخطاب وابن عباس. يعني ابن عطية نفسه يقول أن هذا المعنى يشكل عليه تفسير الصحابة وتفسير عمر وابن عباس الآية بالحديث المذكور وروايتهما ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا Hallelujah.
الرنات اللي يضعوها الأخوة على الجوالات، الرنات يكون في أحيانا النساء، الأغاني الإسلامية التي يزعمون الإسلامية بصوت امرأة أو نحو ذلك، وصوت بعض الملحنين الأناشيد، أحيانا بعضها فيها تلحين شديد كأن أغاني في المساجد لا تليق الحقيقة لا في المساجد ولا في غيره، خاصة مشاريع العفاسي والفرق التي تكون خلفه ومعه، يعني في الحقيقة أخرج هذا إلى يعني حيز الأغاني أو قريب منه. التلحين الموجود بهذه الطريقة لا يختلف اثنان من علماء هذا العصر في أنه يلحق بالأغاني التلحين، يعني بدل ما كان التلحين بالناي والعود أوضح التلحين الآن بالسماعات والمؤثرات الصوتية وغير ذلك، يعني تركوا الناي والعود والمزمار والبيانو وذهبوا إلى هذه المؤثرات والسلالم الموسيقية وغير ذلك. فأظن هذا يعني الإنسان اللبيب يعلم هذا، لا يحتاج إلى أدلة كثيرة في هذا، خاصة المساجد، الإنسان ينزه المساجد عن هذا، ينزه المساجد ودروس العلم وقبل ذلك الخطب والصلوات ينزهها عن هذه الأصوات الملحنة. وقلت لكم مرة أن الشيخ الراجحي رحمه حفظ الله تعالى كان يمشي مع طلابه فسمع أصواتا من أحد المحلات، فقال لصاحب المحل أغلق هذه الأغاني، فقال يا شيخ هذه ليست أغاني، هذه أناشيد إسلامية. فاستغرب الشيخ، يعني قال أغلق هذه الأغاني، في الحقيقة يعني في تلحينها وأدائها لا تفرق شيئا عن الأغاني. الإنسان يعني كما جاء في الحديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، لو فرضنا أنت غير مقتنع بأنها من قسم آخر فاجعلها من المشتبهات واستبرك دينك وعرضك. نرجع إلى كلام ابن عطية، قال ابن عطية وحكى الزجاج عن قوم أنهم قالوا إن هذه الآية عبارة عن أن كل نسمة إذا ولدت وبلغت فنظرها في الأدلة المنصوبة عهد عليها في أن تؤمن وتعرف الله، يعني يقصد ميثاق الفطرة. وقد تقدم ذكر هذا القول، يقول ابن عطية وهو قول ضعيف منكب عن الأحاديث المأثورة مضطرح لها. ابن عطية في الأخير يضعف هذا القول لأنه منكب عن الأحاديث مضطرح للأحاديث يعني والآثار، انتهى من المحرر الوجيز. قال أبو جعفر النحاس في كتابه معاني القرآن الكريم في المجلد الثالث أحسن ما قيل في هذا ما تواترت به الأخبار، يعني كأنه يذكر هنا أيضا التواتر المعنوي. أحسن ما قيل في هذا ما تواترت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل مسح ظهر آدم فأخرج منه ذريته أمثال الذر فأخذ عليهم الميثاق، انتهى كلام أبي جعفر النحاس. وذكرنا لكم أن الألباني ذكر هذا التواتر في السلسلة الصحيحة. وأيضا ممن رد هذا القول الشوكاني في فتح القدير وصديق حسن خان في فتح البيان. ثم قال الشيخ وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره، ولكن هابوا يعني خافوا من مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم. وكذلك حق القولين الشيخ أبو منصور الماتريدي، هو رئيس وزعيم الفرقة الماتريدية التي تكلمنا عليها كثيرا في شرح التأويلات، ورجح القول الثاني اللي هو ميثاق الفطرة، رجح ميثاق الفطرة وتكلم عليه ومال إليه. ثم يقول الشيخ ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري والشرك حادث طارئ، حادث طارئ. وهذه مسألة يعني ربما تكلمنا عليها من قبل، أن الناس قبل بعثة نوح عليه السلام وقبل ما يحصل الشرك في قوم نوح كانوا على الإسلام كما قال ابن عباس، 10 قرون كانوا على التوحيد وعلى الإسلام من عهد آدم إلى عهد نوح عليه السلام، فالأصل هو التوحيد والإسلام والشرك طارئ كما يقول الشيخ هنا. والأبناء تقلدوه عن الآباء فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا، يعني قلد الأبناء الآباء بالشرك، فإذا احتج يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، أكثر الناس يتبعون عادة الآباء في طريقة الأكل والشرب والمسكن، حتى في المهن كثير من الناس تجدهم يشتغلون بمهن آبائهم وفي يقيمون في بلدانهم، قلما يفارقون هذا. فيقال لهم أنتم كنتم معترفين بالصانع، مقرين بأن الله ربكم لا شريك له، وقد شهدتم بذلك على أنفسكم، يعني يقصد بشهادة الفطرة، فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي، يعني يقول الشيخ ليس المراد أن يشهد بلسان المقال وإنما يشهد بلسان الحال، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به. فلما عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك، يعني بما نفض لهم من الأدلة على توحيده وعلى توحيد الربوبية كما قلنا في الأدلة والآيات الأفقية والنفسية الكثيرة. يقول: بل عدلتم عن المعلوم المتيقن هو التوحيد، توحيد الربوبية والذي يستدل به على توحيد الألوهية، بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة، تقليدا لمن لا حجة معه، يعني تقليدا للآباء، بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية. يعني واحد يتبع في العادات الدنيوية في المأكل والمشرب ما فيش ضرر، لا ضرر يتبع أباه في طعامه أو في شرابه أو في مسكنه، لا بأس، فإن تلك لم يكن عندهم أو عندكم ما يعلم به فسادها وفي مصلحة لكم، بخلاف الشرك فإنه كان عندكم أو عندهم من المعرفة والشهادة على أنفسهم ما يبين فساده وعدولهم فيه عن الصواب. فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، يعني غير دين العلم الذي جاء به الرسل. عندك دين التربية والعادة وعندك دين العلم والعقل. دين التربية والعادة اللي هو يتبع والده كما قلنا في الصنعة، في طريقة الأكل والشرب، في المكان، في السكنة، في الملبس، يعني بما فيه مصلحة له وهو لأجل مصلحة الدنيا. فإن الطفل لابد له من كافل، وأحق الناس به أبواه، يعيش معاه من يكفله، وهذا الكافل يعلمه ما يصلحه في أمور دينه ودنياه، وأحق الناس به أبواه. ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، الطفل حسب أبويه مع في أحكام الدنيا الظاهرة، يعني سواء كانوا نصارى أو يهود أو غير ذلك، فهو يحكم عليه بحسب أبويه. وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل. تأتي هنا مسألة حكم أطفال المشركين، يعني إذا مات قبل أن يعقل أو يبلغ ما حكمه لأهل العلم؟ هذه المسألة قولان: القول الأول أنهم يمتحنون في العرصات يوم القيامة، يمتحنون في العرصات يوم القيامة كما ثبت ذلك في عدة أحاديث، من حديث أنس بن مالك ومن حديث الأسود بن سريع ومن حديث أبي سعيد الخدري، في امتحان عدد من الناس: الأحمق والأبلة، المعتوه، الهرم الذي مات في الفطرة، كل هؤلاء يمتحنون. ورد فيما حديث مسند أحمد وفي البزار وفي غيرهما أنهم يمتحنون. كيف يمتحنون؟ بعض الناس يقول هذا مستحيل لأن الآخرة ليست دار امتحان. الجواب أن الآخرة ليست دار امتحان بعد دخول الناس الجنة والنار، بعد دخول الناس الجنة والنار، أما قبل ذلك فلا مانع. فيؤمر هؤلاء الذين ماتوا في الفترة أو الصغار أو الأحمق ومن ذكرنا بدخول النار، يقال لهم ادخلوا النار، فمن سمع واستجاب ودخلها وجدها جنة، ومن أبى فدخل فإنهم يكون من أهل النار. هذا القول الأول، أن هؤلاء يمتحنون في العرصات في الآخرة. القول الثاني في هذه المسألة، وهي مسألة مشهورة مطروقة وليست جديدة، القول الثاني بالنسبة لأولاد المشركين أنهم في الجنة، أنهم في الجنة. ورد فيما حديث في الصحيح أن الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. ورد أحاديث أخرى في السنن سنن ابن ماجه قال عليه السلام سألت ربي اللاهين من أمتي يعني أطفال المشركين فأعطانيهم فدل على أن أبناء المشركين في الجنة مع أبناء المسلمين. والبخاري كأنه انتصر لهذا القول في آخر كتاب الجنائز حيث ذكر قصة آدم عليه السلام في حادثة المعراج وأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة إبراهيم رأى حوله أولاد الناس قال هؤلاء أولاد الناس فاستدل بكلمة أولاد الناس أنه يدخل فيهم أبناء المشركين. فعلى كل حال الخلاف هذه المسألة كما قلت على قولين إما أنهم يمتحنون في العرفات يوم القيامة وإما أنهم في الجنة وهذا الثاني والقول الراجح لصحة الأحاديث في ذلك. يقول الشيخ وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغ يعني كأنه يمين لأنه من أهل الجنة أبناء المشركين حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم. ما هو دين العلم؟ هو الذي جاءت به الرسل. كلمة عندك دين العلم والعقل يعني الذي جاءت به الرسل وهو الذي يعلم بعقله أنه دين صحيح. يقول فإن كان آباؤه مهتدين انتبه الآن لأهمية الأب الآن أهمية الآباء وصلاح الآباء من فسادهم. فإن كان آباؤه مهتدين كيوسف الصديق مع آبائه قال يعني جواب الشرط إن كان آباؤه مهتدين قال اتبعت ملة آبائي يعني إذا أنت الآن لك أن تقول أنا على ملة أبي وجدي إذا كان آباؤك مهتدين يبقى لا مانع من أن تقول هكذا كما قال يوسف عليه السلام واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وقال ليعقوب بنوه نعبد إلها وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق يعني هم قالوا نحن معك ونحن على دربك في العبادة. طيب انظر أن العكس وإن كان الآباء مخالفين للرسل الواحد نشأ وجد آباء مخالفين للرسل هل يقول كما سبق اتبعت ملة آبائي؟ لا هذا لا يعذره. وإن كان الآباء مخالفين للرسل كان عليه أن يتبع الرسل يعني بعدما بلغ وعقل هذا البالغ العاقل كان عليه أن يتبع الرسل كما قال تعالى وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما يعني هو يخالف آباءه هنا وجوبا في مسألة المعصية أو الشرك إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم بل يعدل عن الحق المعلوم إليه يعني المعلوم إليه بالفطرة والتوحيد وما نصب الله جل وعلا من الأدلة فهذا قد اتبع هواه وهذا شيء معروف الجاهلية أنه يصنع بيده صنمه ووثنه وفي يوم من الأيام يحتاج يجوع فيأكل ما صنعه بيده وما عبده صنعه من التمر ويجد حجرا أفضل من حجر فيرمي الأول ويعبد الثاني هذا اتباع للهوى وإلا يعلم أن هو الذي صنع هذا الحجر صنع إلهه كما قال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يقول وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب وحتى لو كان مخالف السنة والتوحيد حتى لو كان إلى الآن الناس تقول الله إحنا من سنين طويلة نشوف الناس تحتفل بالمولد من سنين طويلة وعشنا مع فلان وفلان وفلان والناس ما زالت تحتفل بالمولد لماذا نترك احتفال بالمولد يعني أنتم جايين لنا في آخر الزمان تقولنا دي بدعة ودي حرام نحن متبعون لهؤلاء. انظر يا أخي الأدلة، هل عندك دليل على هذا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده؟ طيب يقول لك لا، ده رسول الله تواضع من تواضعه أنه لم يحتفل. طيب نشوف اللي بعده، هل أبو بكر الصديق احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في خلافته؟ هل عمر بن الخطاب احتفل بالمولد وجاب الحلاوة ووزع الحلاوة؟ وهل عمر بن الخطاب كان بياخد لبنت الموسم يوديه ما حصة كانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمر؟ طب أبو بكر كانت عنده عائشة تحت النبي صلى الله عليه وسلم زوجته، فهل كان بياخد لها المواسم في المولد يودي لها الموسم؟ ولا عمر كان بياخد الموسم لحفصة؟ ولا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان بياخد الموسم يوديه لفاطمة ابنته تحت علي بن أبي طالب؟ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا سلف الأمة، عندكم البخاري وعندكم مسلم وعندكم المسانيد والسنن والمعاجم. هل أصلا فعل هذا؟ ما تأتي الآن تقول هذا بدعة، يقول لك لا ده هذه كلام جديد. احنا عشنا سنين طويلة بنعمل الموارد ونأكل الحلاوة ونجيب العرايس الحمراء ونروح المواسم، وانتم بتكلموا بيننا وبينكم الدليل، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لا يصلح الإنسان هو يكون متبع على هوى، متبع مجرد ما عاش عليه ويريد أن يموت على هذا. لا، قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون أو مهتدون. هذا الذي أضلهم وهذا الذي ضيعهم، مجرد الاتباع بالهوى فقط بدون برهان وبدون دليل. يقول يتبع أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة، بل هو من مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار. ايه الفرق بين مسلمة الدار ومسلمة الاختيار؟ مسلمة الدار يعني اللي عاش في بلاد الاسلام ونشأ في بلاد الاسلام، اما مسلمة الاختيار الذي دخل في الاسلام طوعا واختيارا عن رغبة وعن علم وعن اعتقاد صحيح. وعلى كل حال نقول لإخواننا أن الذهبي رحمه الله تعالى له كلمة طيبة، يقول أن كثير من الناس يعني يعيشون على الإسلام على يعني الحد الأدنى منه، فإذا من الله جل وعلا عليهم ولم يفتنوا بفتنة تزلزلهم عن دينهم ماتوا على الإسلام وماتوا على التوحيد. وإذا ابتلى الإنسان والواحد من هؤلاء بفتنة ولو يسيرة والعياذ بالله انحرف عن دينه وتركه وخسر الدنيا والآخرة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. فيعني الإنسان أيضا يعني يراعي هذا في الناس. يقول الشيخ بل هو من مسلمة الدار، الناس اللي عاشوا في بلاد مسلمين ونشأوا في بلاد مسلمين ولم يتعرضوا للفتن. لا مسلمة الاختيار الذين دخلوا في الإسلام طوعا واختيارا. وهذا إذا قيل له في قبره، من قال من ربك ما دينك من ربك؟ قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا حديث البراء بن عازب الموجود في مسلم الإمام أحمد وفي سنن أبي داود، إن الإنسان عندما يدخل قبره ويقع في قبره يسأل المؤمن من ربك؟ فيقول ربي الله. وما دينك؟ دين الإسلام. ماذا تقول في هذا الرجل؟ يقول هذا رسول الله آمنا به وصدقناه. فيقال له نم صالحا إن كنت لموقنا. أما الآخر المنافق أو المرتاب أو الكافر يقال له من ربك؟ يقول ها لا أدري. ما دينك؟ يقول ها لا أدري. من نبيك؟ ها لا أدري. فجاء في الحديث أنه يضرب بمرزبة من حديث إلى آخره. فهذا الذي عاش لا يدري عن هذا الدين ولا يتعلمه، والعياذ بالله يكون هذا مصيره في قبره. ثم ينتهي البحث بقوله فليتأمل اللبيب هذا المحل ولينصح نفسه وليقم لله ولينظر من أي الفريقين هو، يعني هل هو من مسلمة الدار أم مسلمة الاختيار؟ والله الموفق، فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل، فإنه مركوز في الفطر، مركوز في الفطر أن هذا الإنسان المسكين المخلوق لابد له من خالق، وأن هذه السماوات وهذه الأراضون وهذا العالم البديع في صنعه وهذه السماوات المركبة تركيب عظيم من آخره والوقت لا يتحمل التفصيل لابد له من صانع، كما كان يقول لهم قس بن ساعدة الإيادي في الجاهلية: سماء ذات أبراج وأرض ذات سجاج وبحار ذات أمواج، أفلا تدل على اللطيف الخبير، أو كما قال إلى آخر ذلك. فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل، فإنه مركوز في الفطر، وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة وقد خرج من بين الصلب والترائب. صلب الإنسان الذكر، والترائب عظام صدر المرأة. ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين، يعني في الرحم، في ظلمات ثلاث، وانقطع عنها تدبير الأبوين. سبحان الله، نطفة يعني لقحت البويضة واستقرت في الرحم، وانقطع عنها تدبير الأبوين، بل تدبير كل الخلائق، يعني كل المخلوقات انقطع تدبيرهم لهذه النطفة. فهي في هذه الظلمات الثلاث، ظلمة الرحم وظلمة النشيمة وظلمة البطن، انقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق. طيب من أين يأتي النمو لهذه النطفة وتصبح علقة، تصبح مضغة، ثم تكسر عظام، ثم ينفخ فيها الروح، وبعد أن ينفخ فيها الروح تمد بالغذاء لمدة 9 أشهر في هذا المكان القرار المكين البعيد. ولو كانت موضوعة على لوح أو طابق واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يقدروا، يعني خرج هذه النطفة وحطها على طبق أو على لوح، سواء كانت بعد أن كانت علقة ونطفة وقطعة من اللحم، شكلت أو لم تتشكل، كل أطباء العالم كلهم يلا ورينا شطرتكم، انفخوا الروح في هذه القطعة من اللحم، خلوها تتحرك. لو اجتمع كل حكماء العالم وكل أطباء العالم وكل علماء الكرة الأرضية من أول ما خلق الله الأرض إلى الآن أو إلى أن تنتهي الحياة، ما استطاعوا يحركوها ولا يبعثوا فيها الروح. وكما ذكرت لكم قصة قديمة من قبل، أن أحد علماء الكفار يعني العلماء في الطب وكذا أراد أن هو يتتبع هذه النطفة في الرحم بالتدريج، فتتبع إلى أن صارت لحمة، ثم إذا وضع إذا كان فيها التخليق، يعني تخليق العيون والوجه والعظام وكذا، ثم وجدها فجأة تتحرك بعد هذه الشهور، وجدها تتحرك في ذلك المكان في هذه الظلمات، فنطق بكلمة معناها هنا الإله، هنا الإله، يعني الإله هو الذي حرك هذه وبعث بها الروح. يعني هو فجأة يتابع فيها نطفة قطعة وبعدين علقة، وبعدين قطعة من اللحم صغيرة، وبعدين دم، وبعدين تجعل فيها العظام وتخلق، وفجأة تتحرك في توقيت معين. فلم يتمالك هذا الطبيب أو المباحث أو المكتشف نفسه إلا أن قال، يعني قال there is God، يعني كانوا يقول خلاص هذا فعل الإله، ليس لأحد أن يفعل هذا إلا الله جل وعلا. فالشيخ يقول هنا هذه النطفة في قرار مكين في ظلمات ثلاث، وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق. يقول هذه الصورة إذا تأملها الإنسان دلت دلالة واضحة على وجود الرب جل وعلا، وأنه هو الذي يخلق هذه النطفة، وهو الذي يمدها، وهو الذي يصورها ويجعل فيها الروح إلى آخره. يقول هذا مثال واحد فقط يتأمله أي إنسان، مثال واحد فقط يتأمله أي إنسان بنفسه هو، ثم ينتهي ثم فيقول: ومحال توهم عمل الطبائع فيها. رد على الذين يقولون بالصدفة، نفسه يقول لك والله الحياة وجدت صدفة الطبيعة، طب خلي الطبيعة تجيب لك فيها مثلا إذا احتجت خبز رغيف وانت قاعد، أو خلي الطبيعة مثلا جالك مصاريف للمدرسة ولا للفاتورة ولا بتاخد، لا تجيب لك فاتورة وانت قاعد مثلا كده، عمل الطبائعية والصدفة، يضحكون على أنفسهم ويضحكون على الناس، الطبيعة والصدفة. ومحال توهم عمل الطبائع فيها، لأنها موات عاجزة الطبيعة الجبال والأرض الشجر والحجر والشمس والقمر كلها عاجزة ولا توصف بحياة، ولن يتأتى من المواد فعل ولا تدبير. هل الشمس الآن تدبر الكون؟ هل القمر يدبر الكون؟ هل الجبل يدبر الكون؟ فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النطفة من حال إلى حال علم بذلك توحيد الربوبية، فانتقل منه إلى توحيد الألوهية، يعني أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. كيف ذلك؟ إذا أيقن أن الرب الخالق البارئ المصور واحد، وأن الذي خلق هو الله، فالذي ينبغي ألا يعبد سواه هو الله جل وعلا. الذي ينبغي أن يعبد هو وحده فقط هو الله، والمستحق العبادة وحده هو الخالق هو المصور هو المدبر. فانتقل منه إلى توحيد الألوهية، فإنه إذا علم بالعقل أن له ربا أوجده كيف يليق به أن يعبد غيره، وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا. كلما تفكر الإنسان في نفسه وفيما حوله ازداد يقينا وتوحيدا، والله الموفق لا رب غيره ولا إله سواه. بهذا يكون قد انتهى المؤلف من بحث الميثاق، وينتقل بعد ذلك إلى مقدمة في بحث القدر، ثم بحث القدر. وبحث القدر في حقيقة بحث نفيس ويحتاج منكم إلى صبر وطول نفس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا لصالح القول والعمل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.